القاعدة الجديدة التي نذكرها قاعدة ارتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد، أو ارتضاء النهي للفساد كما عبر البعض عليكم السلام ورحمة الله، أو ارتضاء الحرمة للبطلان. جمل متعددة وعناوين متعددة لشيء واحد، النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟ هذه تدل على أن المسألة أيضا خلافية. النهي عن الشيء هل يقضي فساده أم لا؟ على كل حال هذه القاعدة هي ارتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد. توضيح القاعدة يتوقف على بيان أمور. أولا قلنا فيما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن هذه القاعدة وهي قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد، هذه القاعدة متفرعة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا توجه إلى عنوانين مطبقهما واحد. إذا قلنا بجواز الاجتماع يأتي هذا البحث، هل أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها؟ فإذا كان يجوز أن يتوجه أمر ونهي تكليفيا من الناحية التكليفية، إذا كان يجوز أن يتوجه أمر ونهي إلى عنوانين مطبقهما واحد من الناحية التكليفية، فحينئذ يبحث عن أن هذا النهي بذلك المطبق هل يقتضي فساد العبادة المأمور بها؟ النهي هل يوجب فسادها؟ أو هل كون النهي عن المعاملة التي هي مطبق العنوانين مطبق الأمر والنهي، هل النهي يوجب فساد المعاملة؟ فهذا البحث متفرع على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما انتهينا إلى ذلك، إذا كان المطبق واحدا لأن الموجود في الخارج هو واحد اتحادي حسب الأمثلة التي ذكرناها، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي في العبادات من صغريات هذه المسألة، من صغريات مسألة اقتضاء النهي للفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد. فإذا قلنا بالجواز نتكلم في الكبرى أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أو لا. أما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي تكون صغرى لهذه المسألة. يعني إذا صلينا في المقصود تكون الصلاة منهي عنها لكن بالعقل لا بالدليل اللفظي، بالدليل ما عندنا نهي عن الصلاة في المقصود، رواية ما عندنا تقول الصلاة في المقصود باطلة، دليل لفظي ما عندنا. فإذا انتهينا إلى الامتناع، امتناعا يتوجه أمر في الصلاة ونهي عن المطلوب، يعني أمر بالسجود ونهي عن السجود، حينئذ إذا انتهينا إلى الامتناع وتقديم جانب النهي حصلنا صغرى لهذه المسألة، وهي أن الصلاة في المغصوب منهي عنها. حصلنا صغرى، منين حصلناها؟ لا من الدليل اللفظي ومن الروايات، حصلناها من قولنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، حصلنا صغرى. يعني بعبارة أخرى عندنا صغرى لهذه المسألة التي نتكلم بها، وهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. عندنا صغرى لهذه الكبرى التي نتكلم عنها، وهي ما هي الصغرى؟ النهي عن صلاة الحائض. الحائض صلاة من يعني؟ نعم حق رواية. النهي عن صوم العيدين. نعم عندنا رواية. لكن هل عندنا نهي عن الصلاة المغصوب؟ لا ما عندنا. لغوه ما عندنا. فإذا انتهينا من تلك المسألة. مسألة اجتماع الأمرين. إلى الامتناع. وتقديم جانب النهي. إذا أكو نهي عن السجود في المغصوب. صار صغرى لهذه المسألة. لكن ما طلعناها صغرى مو من الملاحظ اللفظية ومن الروايات. طلعناها من قولنا بالامتناع وتقديم جانب النهي. هذه أول ملاحظة. إذا محل النزاع أين في هذه المسألة؟ اقتضاء النهي عن العبادة للفتاة. اقتضاء النهي أو محل النزاع أولا. إذا قلنا بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع. وقدمنا جانب النهي. قدمنا جانب النهي. إذا هذا السجود منهي عنه. إذا قلنا بالامتناع يعني ماكو أمر. فما معنى ان يقال ان هذا السجود منهي عنه هل يقتضي الفساد او لا؟ يقال السجود بطبعه هو خضوع وخشوع، فيكون المراد من النهي عن العبادة اي عبادة؟ للعبادة المأمور بها. للعبادة المأمور بها. يراد ان العبادة أن العبادة التي هي خضوع لله، سجود لله، هذه العبادة هي خضوع، هل النهي يفسدها أو لا يفسدها؟ ولا ما بها أمر؟ إذا قلنا بالامتناع لا يوجد أمر بالصلاة. إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، إذا الأمر بالصلاة في حالة الغفلية ماكو. فما معنى ان النهي يفسد العبادة؟ معنى هذا ان العبادة الذاتية كالخضوع والسجود لله تعالى هل يفسدها النهي او لا يفسدها النهي؟ اي اولا. او يقال ان المراد ما لو امرنا الله بشيء لو امرنا فلا يسقط الا بقصد القربة. هذا المراد من العبادة. ما لو امرنا بشيء فلا يسقط الا بقصد القربة. كصلاة الحائض مثلا وصوم العيدين. هذا اولا. ثانيا محل النزاع اذا قلنا بامكان اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطلقهما واحد فحينئذ يبحث عن اقتضاء النهي للفساد لفساد هذه العبادة. يعني اكو امر بالسجود واكو نهي عن التصرف. اكو امر. فهل هذا النهي يفسد العبادة او لا؟ فاصبح محل النزاع في هذه المسألة ذو شقين. الشق الاول لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي. فهنا اصبحت مسألة اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي صغرى لهذه المسألة. صغرى لهذه المسألة. صغرى. لكن هذه الصغرى لم تكن مأخوذة من الدليل اللفظي مثل صوم الحائض فإنه منهي عنها بالألفاظ وصوم العيدين صلاة الحائض وصوم العيدين مثلا. فإذا قلنا بالامتناع أصبحت مسألة الاجتماع صغرى لهذه الكبرى التي نتكلم عنها أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا. وإذا قلنا بالجواز جواز الاجتماع فالسجود هو صلاة وهو منهي عنه. فهنا هذا النهي هل يقتضي الفساد في الصلاة المأمور بها؟ قلنا بجواز الاجتماع في السجود مأمور به. فإذا هذه المسألة محل نزاع. الصلاة المأمور بها وتوجه لها نهي. مثل السجود في الأرض المكتوبة مأمور به إذا قلنا بجواز الاجتماع ومنهي عنه. فهذا النهي يقتضي فساد هذا السجود فزاد الركوع أو لا. ثانيا إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي حينئذ لا أمر بشيء يسمى عبادة. فما معنى النزاع أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ تقول المراد من العبادة الذاتية وهي الخضوع والخشوع والسجود لله سبحانه وتعالى، أو المراد ما لو أمر الله به لكان أمره عباديا لا يسقط إلا بخلط القربة. لو أمر الله بصلاة الحائض، لو أمر فإن أمره يكون عباديا لا يسقط إلا بخلط القربة. هذا هو المراد بناء على الامتناع. طيب بلي في مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى في المعاملات، قلنا بأن اجتماع الأمر والنهي مرة يكون في أحدهما عبادة، مرة يكون توصلي كالأمر بالخياطة والنهي عن الغطس. فهل يجوز أن يخيط الثوب بالمرصوف؟ يجوز هذا أو لا يجوز في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ هذا أيضا فارق آخر بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين هذه المسألة. مسألة اجتماع الأمر عامة نتكلم فيها عن جواز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين مطلقهما واحد، سواء كان توصليين أو عباديين أو أحدهما توصلي والثاني عبادي. أما هنا فقط في العبادة فتكون أقل. نعم هذه أقل، يعني نقول هذه أقل. إذن هذه المسألة متفرعة على القول بالجواز، فيبحث أن النهي يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضيها. أما إذا قلنا بالامتناع فسوف نجد صغرى مثل صغرى النهي عن صوم الحائض، مثل صغرى النهي عن صوم يوم العيدين، سوف نجد صغرى إذا قلنا بالامتناع، وهو لا يوجد أمر بالعبادة في صورة الغصبية، لا يوجد أمر. فالنهي موجود، النهي عن العبادة لو قلنا بالامتناع هذا النهي عقلي وليس لفظيا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن هذه القاعدة تختص بالنهي التكليفي، كما أن القاعدة السابقة أيضا تختص بالنواهي التكليفية. النهي التكليفي أمر تكليفي ونهي تكليفي. إذن هذه القاعدة تختص بالنهي التكليفي المولوي المتعلق بالعبادة أو المعاملة، كما أن القاعدة الأولى أيضا تختص باجتماع الأمر والنهي التكليفيين. فهل يكشف هذا النهي هنا عن فساد العبادة وعدم الإجزاء لكونها مبغوضة للمولى، ويقتضي هذا النهي بطلان المعاملة بحيث لا يترتب عليها الأثر أم لا؟ ونؤكد هنا أن المراد بالمعاملة ليست هي العقود لوحدها، المراد من المعاملة هنا ليست العقود لوحدها بل يشمل الإيقاعات. فيقال هل الطلاق المنهي عنه يدل على الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود منه أم لا يدل على الفساد؟ إذا نهانا عن طلاق الحائض فهل هذا الطلاق يدل على الفساد، يعني لا يترتب أثر الطلاق والفرقة لا يترتب، أم يترتب الطلاق حتى إذا نهانا عن طلاق الحائض؟ فالمراد من المعاملة ما يشمل المعاملة بالمعنى الأعم الذي يشمل الإيقاع الذي يحتاج إلى إيقاع يحققه، بل أكثر من هذا، المراد من المعاملة ما يشمل الأمور القصدية التي لا تحتاج إلى إيقاع كالصيد والحيازة. سيقال هل النهي في الصيد والحيازة هل النهي يدل على عدم ترتب الأثر المقصود من الصيد ومن الحيازة من الحاق أو من النيل أم لا يدل؟ فالمراد من المعاملات جميع الأمور القصدية. هذه الأمور القصدية مرة معاملة ومرة إيقاع ومرة أمر قصدي لا معاملة ولا إيقاع، وإنما صيد وهو أمر قصدي، حيازة وهو أمر قصدي. فالنهي عن هذه الأمور هل معنى عدم ترتب الأثر أو النهي عن هذه الأمور لا يدل على عدم تحقق الأثر؟ نعم، لا يجري هذا البحث فيما لا يكون قصديا كغسل الثوب من النجاسة، فإن غسل الثوب من النجاسة ليس قصديا. لو كان الثوب نجس ووقع في الماء وزالت النجاسة وأخرجناه من الماء بالدلك مثلا بدون قصد للتطهير حصل التطهير، حصل التطهير. فإذا المراد من المعاملة هنا النهي عن المعاملة هل يوجب فسادة أو لا، المراد منها جميع الأمور القصدية، جميع الأمور القصدية سواء كانت معاملة أو إيقاع أو حيازة مثلا وصيد. لكن نقول هذا البحث لا يشمل النهي الإرشادي، لا يشمل النهي الإرشادي. القاعدة تختص بالنواهي التكليفية، النهي التكليفي عن العبادة، النهي التكليفي عن المعاملة، هل يقتضي فساد العبادة والمعاملة أو لا يقتضي فساد العبادة والمعاملة؟ ولا يشمل النواهي الإرشادية الذي يكون إرشادا إلى المانعية وفساد العمل. فهنا كل العلماء يقولون النهي الإرشادي يدل على الفساد. فإذا نهى قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد إلى أن ما يؤكل لحمه في الصلاة مفسد للصلاة، كلهم يقولون لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. أو إذا قال نهى النبي عن بيع الغرر، هذا نهي، هذا نهي إرشادي إلى أن الغرر في المعاملة مبطل لها، هذا كلهم يقولون بعد ما في خلاف. فالخلاف في النهي التكليفي لا توجه الى عبادة او توجه الى معاملة، فهل يوجب بطلان العبادة والمعاملة او لا يوجب بطلانهما؟ اما النهي الارشادي فجميع العلماء اتفقوا على انه يوجب بطلان العمل لو اشتمل العمل على المنهي عنه، اشتملت الصلاة على ما لا يؤكل لحمه او اشتملت المعاملة على الغرار. فواضح أن النهي الإرشادي يقتضي الفساد عند الجميع. طيب الآن الأمر الثالث الذي يوضح هذه القاعدة أن هذه القاعدة عقلية أو لفظية. ذكر البعض أن هذه القاعدة تعد من مباحث الألفاظ صاحب الكفاية، إذ قال لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو من أجل أنه من الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، النهي يدل على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين النهي وبين الحرمة، إنكار الملازمة بين النهي وبين الحرمة. فذهب إلى أن هذه القاعدة من مباحث الألفاظ، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا. إذن عدت هذه المسألة من مباحث الألفاظ. ولكن ذكر آخرون كالشيخ المظفر أو السيد الخوي وجميع وجمع آخر أن المسألة عقلية، حيث قال المظفر إن المعروف أن مرادهم أي علماء الأصول منها ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم في المسألة وجملة الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. إذن من هنا الفرق بين عد المسألة لفظية وعد المسألة عقلية. لفظية يعني يكون يصير النهي جاء من الشارع، أما إذا عقلية فالنهي حتى إذا جاء من العقل فيبحث أن هذا النهي هل يقتضي الفساد أو لا، فيعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي. وحينئذ سوف يكون النزاع هنا، إذا قلنا أن البحث عقلي، النزاع عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي وفساد الشيء، أنه هل النهي يلازمه فساد المنهي عنه عقلا أو لا يلازمه فساد المنهي عنه عقلا، أو يبحث عن المناصرة عقلا بين النهي وصحته، مناصرة بين النهي وبين الصحة، مناصرة عقلية، النهي لا يقتضي أن يكون متعلقه صحيحا. لا فرق بين التعبيرين، إما أن نقول النزاع عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمناصرة عقلا بين الشيء، بين النهي عن الشيء وصحته. ولهذا أدرجت هذه القاعدة بناء على هذا الرأي في المباحث العقلية وفي قسم المستقلات العقلية. نعم. لا، النهي نهي تكليفي استفدناه من العقل، نهي تكليفي لا إرشادي، فإن الأحكام العقلية النهي العقلي مرة يكون تكليفي ومرة يكون إرشادي، هذا نهي تكليفي استفيد من العقل. إذن هذه المسألة بعض ذهب إلى كونها لفظية والآخر ذهب إلى كونها عقلية. وهناك من قال، المنظر أيضا ادعى شيء ثالث، قال قد يدعي البعض أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص، من الملازمات البينة بالمعنى الأخص، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، كدلالة لفظ الأربعة بالمطابقة على الأربعة وبالالتزام على الزوجية، دلالة التزامية بالمعنى الأخص، الأربعة تدل على الأربعة مطابقة وتدل على الزوجية بالالتزام. وهنا بعض ادعى أن هذه الملازمة هي ملازمة عقلية، ملازمة بينة بالمعنى الأخص، إذن اللفظ الدال على المطابقة على النهي دال بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. هذا أيضا يمكن أن يقال أن المراد هنا ما يعم الدلالة اللفظية والعقلية على كون النهي عن الشيء دالا على الفساد. نعم. نعم، هكذا قلنا، هكذا قلنا. بعض قال إذا أننا نريد من الدلالة الالتزامية هي هذه الدلالة الالتزامية بالمعنى الأقل، وهناك من قال أن الدلالة هي الدلالة العقلية الملازمة بين النهي عن الشيء وفساده، فيكون المفهوم أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. هذا أيضا ذكره المضطر. إذن الآن بعد اتضاح هذه الأمور الثلاثة، محل النزاع هو ما إذا كان النهي قد النهي عن العبادة استفيد من الشارع، كالنهي عن صلاة الحائض وصوم العيدين، أو استفيد من قولنا بامتناع اجتماع الامر والنهي مع تقديم جانب النهي، فيكون هناك نهي عن السجود في الارض المغصوبة، نهي عن السجود في الارض المغصوبة. هذا سردناه من الحكم العقلي لا من الدليل الأوفي. فموضوع النزاع، موضوع هذه القاعدة، هو فيما اذا كان نهي من الشارع عن صلاة، او كان النهي من العاقل عن شيء عبادي. فاذا يراد من العبادة هو العبادة الذاتية، الخضوع لله تعالى والسجود لله تعالى، المراد العبادة الذاتية، او الشيء لو امرنا الشارع به فلا يسقط الا بقصد القربة، هذا المراد من العبادة. وان البحث في النواهي التكليفية للارشادية، وان البحث اعم من البحث اللفظي والعقلي. الان يقع الكلام في موضعين، اولا النهي عن العبادة، النهي اذا تعلق بالعبادة، ثم نتكلم في النهي اذا تعلق بالمعاملة. اما الموضوع الاول فتفصيل البحث فيه يقع ضمن موارد النهي عن العبادة. مرة يأتي نهي تحريمي نفسي يتعلق بالعبادة، مرة يأتي نهي تحريمي غيري. فالآن نتكلم فيما إذا توجه نهي تحريمي نفسي متعلق بالعبادة، مثل النهي عن صوم الحائض مثلا، النهي عن صوم العيدين مثلا. فلنقول أن النهي هنا إذا كان نهيا تحريميا نفسيا قد تعلق بالعبادة، فهل يقتضي الفساد، فساد العبادة أو لا؟ المعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بهذا النهي، النهي النفسي التحريمي. والمراد من الفساد هنا هو عدم الإجزاء في مقام الامتثال، النهي عن العبادة يقضي فسادها، عدم الإجزاء بحيث لا يكون العمل الذي جئنا به وقد توجه إليه النهي لا يكون مغنيا عن الإعادة والقضاء. فالمراد من الفساد هو ما يقابل الصحة الذي هو الإجزاء والاستغناء عن الإعادة والاستغناء عن القضاء. طيب، المعروف هو اقتضاء النهي عن العبادة إذا كان تحريميا نفسيا الفساد، يعني عدم الإجزاء. البرهان الذي يساق هنا على فساد العبادة، هذا البرهان يختلف. مرة يكون البرهان من ناحية قصور قدرة المكلف على الإتيان بالعبادة الصحيحة، قدرة المكلف قاصرة عن الإتيان بالعبادة الصحيحة الجامعة للشرائط. ومرة يكون البرهان قصور العبادة الذاتي وعدم وجدانها للملاك، لا قصور قدرة المكلف. مرة البرهان الذي يصاب قصور قدرتي أنا عن الإتيان بالعبادة الصحيحة، مرة لا، مو قصور قدرتي، قدرتي غير قاصرة، وإنما قصور نفس العبادة الذاتي وعدم وجدانها للملاك. كيف يتم معرفة هذين الأمرين؟ أن النهي عن العبادة قالوا مفسد لها، مفسد لها لا مفسد لها يعني لا يجدي الإتيان بالعبادة المنهي عنها، لا تجدي عن الأمر الواقعي. هذا مرة يكون برهاننا عدم قدرتي، مرة يكون قصور العبادة الذاتي. الآن يتبين باستعراض هذه البراهين. البرهان الأول قالوا إن النهي إذا تعلق بالعبادة فيكشف إنا عن ثبوت المفسدة فيها. هذا الكشف عن المفسدة في العبادة يكشف عن عدم المصلحة فيها، يا مفسدة ليس فيها مصلحة للمضاد بين المفسدة والمصلحة. فالنهي عن العبادة يكشف إنا عن ثبوت المفسدة في هذه العبادة. يعني ماكو مصلحة فيها. إذا أكو مفسدة يعني ماكو مصلحة للمضاد بين المفسدة والمصلحة. هذا البرهان لو تم فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصورها الذاتي، مو عدم قدرة المكلف، قصورها الذاتي وعدم الملاك فيها، لأنه النهي يكشف إنا عن ثبوت المفسدة، فهي قاصرة ذاتا عن الإجزاء، هي قاصرة ذاتا عن الإجزاء في مقام الامتثال. حتى لو ظلمنا أن المكلف قادر على إتيانها بقصد القربة، يقدر يجيب القربة، فالمكلف مو قاصر عن قصد القربة، يتمكن أن يقصد القربة، لكن هي قاصرة لا، ليس فيها ملاك، فيها مفسدة. هذا الدليل إذا تم يشمل العبادات ويشمل غير العبادات من الواجبات. أن النهي عن الشيء يدل على المفسدة، إذا سواء نهانا عن العبادة يعني العبادة فيها مفسدة، أو لا ما نهانا عن العبادة، لكن النهي يكشف عن وجود مفسدة. مثل مثل ما إذا أمرنا بالجهاد ونهانا عن الجهاد في الأشهر الحرم، هذا النهي عن الجهاد في الأشهر الحرم الجهاد فليس يقصد فيه القربة. الجهاد إذا نهانا عن الجهاد في الأشهر الحرم، فلو بدأنا بقتال في الأشهر الحرم فهو لا يسقط الأمر بجهاد الكفار. أو إذا قلنا بعضا قد يقول بأن الجهاد هو من العبادات، قد يقال أنه من العبادات، فنقول مثال آخر، إذا أمرنا بالإنفاق على الزوجة ونهانا عن إعطائها من مال الغير، الإنفاق على الزوجة ليس عبادية، نهانا عن إعطائها من مال الغير، فإن أعطينا من مال الغير فلا يسقط الإنفاق عليها من قبل الزوج. يعني فلما أعطيت زوجتي في الشهر الأول 500,000 دينار نفق لها من مال الغير، أعطيتها في الشهر الثاني أيضا 500,000 من مال الغير، هذا لا يسقط وجوب الإنفاق عليها وأنها تطلبني 1,000,000 دينار مال شهرين، هذا لا يسقط. إذن هذا الدليل الذي ذكرناه هذا يشمل غير العبادات، لأنه يقول بأن النهي إذا تعلق بالعبادة يكشف عن مفسدة، إذن إذا تعلق بالمعاملة أيضا يكشف عن مفسدة، إذن لا يمكن أن يكون مجديا ولا مصلحة. فالقصور قصور ذاتي في نفس الشيء المنهي عنه، لا أن القصور في قدرة المكلف، قد المكلف يتمكن أن يقصد القرب في هذا الفعل، ولكن العبادة أو المعاملة قاصرة. وبهذا سيكون هذا البرهان أيضا يشمل غير العبادات من الواجبات، فيقال إن النهي يثبت المفسدة ومع المفسدة لا مصلحة، فلا يكون الفرج المنهي عنه مسقطا للأمر، لا يكون مسقطا للأمر، هذا الفرج المنهي عنه. لا تعطي الزوجة من مال الغير، فلو أعطيناها من مال الغير كنفقة لا يسقط الأمر بوجوب النفقة عليه، وإنما الأمر بوجوب النفقة باقي. وهذا معنى أن النهي عن شيء يوجب فساده. هذا البرهان صحيح، لكن في النواهي التي يفترض أن متعلقها بنفسه مفسدة، مثل الكذب، مثل القتل، مثل الربا، مثل الشغب، مثل الغناء، مثل الزنا وأمثال هذه الأمور، ولا يكون هذا البرهان صحيحا في النواهي التي لا يكون متعلقها بنفسه مفسدة، وهو ما نحن فيه، وإنما تترتب المفسدة عليه، هو مو مفسدة، فترتب المفسدة عليه. فالبرهان صحيح في خصوص الشيء الذي يكون مفسدة كالقتل والزنا والغيبة، هو ليس مفسدة، ليس مفسدة. أما احنا كلامنا ماذا في الشيء الذي هو صلاة وصوم، هذا مو مفسدة، تترتب المفسدة عليه. يعني إذا صام المريض الصوم مو مفسدة، يترتب الصوم على، يترتب المفسدة على الصوم. الصوم مو مفسدة، اللي عيونه ضعيفة مريض يقول لا الصوم، الصوم حرام، مو الصوم حرام، صوم ما لي مفسدة. تترتب المفسدة على الصوم وهو ضعف البصر، وهو ضعف البصر. فإحنا دعنا نتكلم في نواهي الشيء المنهي عنه، هو مو مفسدة، هو عبادة ذاتية، خضوع وخشوع لله، هذا هو مو مفسدة، وإنما تترتب المفسدة عليه. إذن البرهان ليس بصحيح فيما نحن فيه، وإن كان البرهان صحيحا في النواهي التي تتعلق بشيء فيه مفسدة كالقتل والزنا والربا مثلا والغيبة. أما نحن كلامنا أن النهي تعلق بشيء مو مفسدة، صلاة وصوم، لكن تترتب المفسدة عليه، تترتب المفسدة على صوم العيدين. أما صوم العيدين مو هو مفسدة، تترتب المفسدة عليه. صلاة الحائض ما هي مفسدة، تترتب المفسدة عليها. إذا هذا البرهان في بطلان العبادة إذا توجه إليها النهي غير تام، لأنه صحيح في غير ما نحن فيه، ونحن نتكلم في موردنا. يأتي البرهان الثاني غدا إن شاء الله.